أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله.
كان كلامنا في بيان حقيقة العلم الحضوري وملاك هذا العلم، ثم بينا أنحاء العلم الحضوري، وقلنا إن للعلم الحضوري أربعة ماذا؟ أربعة أنحاء أو أنواع. النحو الأول هو علم الذات بالذات، فالإنسان يعلم بذاته حضورا، الذات حاضرة لذاته من دون ماذا؟ من دون غيبوبة أو احتجاب. والنحو الثاني هو علم الذات بالأفعال، فأفعال الذات أي ماذا؟ من الرؤية والسمع والبصر والإدراك حاضرة عند ماذا؟ عند الذات، ومعلومة بالعلم الحضوري للذات. والنحو الثالث هو العلم بالقوى والأدوات ماذا؟ التي بواسطتها تقوم النفس والذات بالأفعال. فتلك القوى التي بواسطتها تمارس النفس مختلف النشاطات والأفعال معلومة ماذا؟ علما حضوريا. بعد ذلك قلنا أنه يوجد إشكال على هذه الأنحاء من العلم الحضوري، أنه الإنسان إذا كان يعرف ذاته ويعرف أفعال ذاته ويعرف القوى والأدوات التي بواسطتها يمارس مختلف النشاطات والأفعال، يعرفها معرفة حضورية مباشرة ويتصل بها اتصالا وجوديا وليست محتجبة ولا غائبة عنه، عند ذلك سوف تنتفي الحاجة إلى أبحاث العلماء، تنتفي الحاجة إلى العلوم والنشاطات والفنون المختلفة التي يبذلها البشر في سبيل ماذا؟ معرفة الذات وأفعالها وقوى الذات التي تمارس بها تلك الأفعال. وأجبنا عن ذلك بأن هذه العلوم تريد الوصول إلى ماذا؟ إلى العلم الحصولي، وتحصل العلم الحصولي، ونتائجها عبارة عن علوم حصولية، بينما كان حديثنا السابق عن من؟ عن العلم الحضوري. الآن وصل بنا الكلام إلى النحو الرابع من أنحاء ماذا؟ من أنحاء العلم الحضوري. النحو الرابع من أنحاء العلم الحضوري هو الآثار المحسوسة الموجودة في الحواس، فإن تلك الآثار المحسوسة الحاصلة في الحواس الحاضرة في الحواس يعلم بها الإنسان علما حضوريا. والمراد من تلك الآثار المحسوسة هي مجموعة الخصوصيات التي تأخذها النفس عن الواقع الخارجي بواسطة الحواس، فإن النفس بعد أن تتصل بالأشياء التي تحيط بها بالعالم الطبيعي الذي يحيط بها بواسطة الحواس تحصل فيها ماذا؟ مجموعة من الخصائص والآثار نتيجة الارتباط مع الخارج بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس. وتلك الخصائص تحصل وين؟ تحصل في قوى الحس عند الإنسان، تحصل في القوى الحسية عند الإنسان، أي ماذا؟ في الباصرة والسامعة والذائقة والشامة. هذه المحسوسات الحاصلة في قوى الحس عند الإنسان، في قوى الإحساس عند الإنسان، هذه معلومة بالعلم الحضوري للإنسان، لأنها حاضرة بنفسها عند القوى الحسية عند الإنسان، كما في الصورة مثلا الحاصلة من الحاصلة من الآثار الخارجية، من الآثار المادية في وين؟ في القوى المبصرة عند الإنسان، في الباصرة عند الإنسان. ذلك الأثر الناتج بعد النشاط العضوي، سابقا في المقال الرابعة قلنا الإدراك عند الإنسان يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي ماذا؟ مرحلة النشاط العضوي. المرحلة الثانية مرحلة الإدراك الحسي، هذا هو المقصود بالإدراك الحسي، أي مجموعة الخصائص التي تحصل في قوى الإحساس عند الإنسان بعد اتصال النفس بالأشياء الخارجية بواسطة الحواس. فتلك الخصائص حاصلة وحاضرة بنفسها عند ماذا؟ عند قوى الإحساس، ولذلك فإنها تعلم بها علما حضوريا. إذن هذه الخصائص، هذه الآثار المحسوسة التي تحصل بعد الارتباط بالأشياء الخارجية بواسطة الحواس، هذه أيضا ماذا؟ هذا قسم رابع من أقسام العلم الحضوري. والعلامة رحمه الله يذكر ويقول إن هذا النحو، هذا النحو الرابع من أنحاء العلم الحضوري، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من أهم أقسام العلم الحضوري. الآثار المحسوسة الحاصلة في قوى الحس عند الإنسان والتي يعلم بها الإنسان علما حضوريا، هذا النحو من العلم الحضوري يعتبر من أهم أنحاء العلم الحضوري عند الإنسان، أهم من علم الذات بالذات، وأهم من علم الذات بأفعالها، وأهم من علم الذات بقوى الأفعال. والوجه في ذلك أن غالب الصور الذهنية التي يتوفر عليها الإنسان وتحفظ في ملفات الحافظة حاصلة عن هذا الطريق. أي حاصلة عن من؟ عن طريق الارتباط مع الخارج بواسطة الحواس وحصول آثار الأشياء الخارجية في قوى الحس عند الإنسان. أغلب الصور التي، أغلب المعلومات الحصولية، أغلب التصورات عند الإنسان كما سوف يأتي تفصيل ذلك، هاي الكثرة من الصور عند الإنسان، الكثرة في تصوراته ناشئة من هذا الطريق كما سوف يأتي تفصيل ذلك. ولذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا النحو شبيه من أهم أنحاء العلم الحضوري عند الإنسان. زين خب، هذا كلامنا كان يا نقطة، نقطة السادسة مو؟ زين، النقطة السابعة في هذا المطلب، بعد اتضاح المراد من العلم الحضوري، هذه السابعة الآن، بعد اتضاح المراد من العلم الحضوري وملاك العلم الحضوري وحقيقة الاتصال في هذا العلم وأنواع وأنحاء العلم الحضوري، هنا يرد سؤال مهم. احنا كلامنا وين كان؟ شنو عنوان بحثنا؟ رجوع العلم الحصول إلى العلم الحضوري. الآن يوجد سؤال مهم، هل يمكن للعلم الحضوري بذاته أن ينتج لنا علما حصوليا؟ أنتم كان كلامكم في رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، والآن من خلال مجموعة نقاط ماذا؟ بينتم هذا المطلب حتى وصل بكم الكلام إلى حقيقة العلم الحضوري، لأنكم قلتم إن البحث الأساس والمهم لابد أن يتجه للعلم الحضوري، ولحقيقة العلم الحضوري وملاك العلم الحضوري، لأن العلم الحصول ينزع المن للعلم الحضوري. ثم بينتم العلم الحضوري ونحو الاتصال في العلم الحضوري وأنحاء وأنواع العلم الحضوري. الآن يوجد سؤال مهم: هل يمكن للعلم الحضوري بذاته أن ينتج لنا علما حصوليا، بحيث أن الإنسان بمجرد أن يعلم ببعض الأشياء علما حضوريا مباشرة ينتج من ذلك علم حصولي؟ هذا ممكن لو غير ممكن؟ والجواب على ذلك بالنفي. جوابنا عن هذا السؤال بالنفي. فالعلم الحضوري بذاته لا يمكنه أن ينتج لنا علما حصوليا، وإنما حتى ينتج لدينا علم حصولي عن العلم الحضوري لا بد من معونة شيء آخر، لا بد من تدخل شيء آخر حتى ينتج العلم الحضوري علما حصوليا. وإلا فالعلم الحضوري بذاته بما هو علم حضوري شبي ليس فيه ماذا، ها، لا ينتج لنا بالفعل علما حصوليا، لا 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 ينتج لنا ذلك، إنما لا بد ماذا، طلب المعونة في هذه العملية الإنتاجية، أي ماذا، إنتاج علم حصولي من علم حضوري. حتى ينتج العلم الحصولي من العلم الحضوري لا بد من معونة شيء آخر، لا بد من تدخل عامل آخر، وهذا العامل وهذه المعونة يوفرها لنا ماذا، توفرها لنا قوة الخيال عند الإنسان. فقوة الخيال التي يمتلكها الإنسان، التي هي إحدى القوى، إحدى قوى النفس، هي التي بمعونتها يتوفر الإنسان على العلم الحصولي من العلم الحضوري. ولتوضيح ذلك نقول: إن كل الصور الإدراكية، يعني التصورات التي يمتلكها الإنسان عن الأشياء الخارجية التي تحيط به، التي يمتلكها الإنسان عن الأشياء، هذه الصور إنما هي وليدة جهاز خاص عند الإنسان. هذه الصور التي يتوفر عليها الإنسان عن الأشياء الخارجية، هذه الصور إنما يولدها جهاز خاص عند الإنسان. ذلك الجهاز يقوم بمجموعة من الفعاليات والنشاطات، وبعد أن يقوم بمجموعة من النشاطات والفعاليات ماذا؟ يخلق لدينا ماذا؟ يخلق لدينا الذهن. وقد قلنا سابقا إن الذهن ماذا؟ ليس مرتبة مستقلة ماذا في النفس، وإنما الذهن هو ماذا؟ مجموع التصورات والأفكار التي يمتلكها الإنسان. الآن نقول هذه مجموعة التصورات والأفكار التي عند الإنسان، بعبارة نقول الذهن، هذا الذهن، هذه الصور وليدة جهاز خاص عند الإنسان يقوم بمجموعة من النشاطات والفعاليات. وهذا الجهاز الخاص وماذا؟ هو جهاز الإدراك عند الإنسان، هو قوة الإدراك عند الإنسان. فقوة الإدراك وجهاز الإدراك عند الإنسان هو الذي ينتج لنا تلك الصور وتلك الإدراكات التي نسميها ماذا؟ التي نسميها بالذهن. فهذا الجهاز، هذه القوة تقوم بمجموعة من النشاطات المختلفة، بمجموعة من الفعاليات المختلفة. هذه الفعاليات المختلفة، هذه النشاطات المختلفة، نتيجتها، حاصلها، مجموعها يسمى ماذا؟ يسمى بالذهن، يسمى بالصور والإدراكات عند الإنسان. وهذه الفعاليات عبارة عن أولا ماذا؟ إنتاج الصور الجزئية وحفظها، بعد التجريد والتعميم، يقوم بتزيد ماذا؟ الصور الجزئية من المشخصات الفردية لتوصل إلى ماذا؟ توصل الصور العامة الكلي. ومن تلك النشاطات والفعاليات أيضا ماذا؟ المقارنة بين الصور والتجزئة والتركيب بين الصور والحكم والاستنتاج والاستدلال. هذه نشاطات مختلفة تقوم بها ماذا؟ يقوم بها الجهاز الإدراكي عند الإنسان. فالصور فالإدراكات عند الإنسان ماذا؟ وليدة الجهاز الإدراكي عند عند الإنسان. إذن هناك جهاز إدراكي عند الإنسان، شو يسوي لنا؟ ينتج لنا الصور والإدراكات. يعني بعبارة ثانية ينتج لنا ماذا؟ الذهن. إنه الذهن مجموعة ماذا؟ تصورات. طبعا ينتج لنا العلم الحصول، ينتج لنا ماذا؟ مجموعة تصورات وإدراكات، ينتج لنا الذهن. الآن نأتي إلى هذا الجهاز الإدراكي. هذا الجهاز الإدراكي عند الإنسان فعاليته ونشاطه يبدأ بمرتبة تسمى بقوة الخيال. في النقطة الأولى عرفنا ماذا؟ أن الصور والإدراكات عند الإنسان وليدة نشاط ماذا؟ نشاط الجهاز الإدراكي عند الإنسان، نتيجة ماذا؟ فعاليات الجهاز الإدراكي عند الإنسان. الآن نقول الجهاز الإدراكي عند الإنسان، قوة الإدراكي عند الإنسان يبدأ نشاطها وفعاليتها بمرتبة تسمى بقوة الخيال عند الإنسان، قوة التخيل عند الإنسان. وظيفة هذه القوة، عمل هذه القوة يتمثل في أنها بعد اتصالها بالوقائع وارتباطها بها ارتباطا وجوديا، سواء كانت وقائع داخلية أو وقائع خارجية، شو تسوي؟ وظيفتها أنها ماذا؟ تقوم بالتقاط ونسج صورة عن ذلك الواقع الذي اتصلت به اتصالا وجوديا، سواء كان واقعا خارجيا أم داخليا. واقعا خارجيا مثل إيش؟ القسم الرابع من ماذا؟ من العلم، العلم الحضوري. أما الواقعات الداخلية مثل إيش؟ علم النفسي بأفعالها، مثل إيش؟ الحب والبغض والفرح والحزن، هذه ماذا؟ أفعال للنفس، هذه واقعيات داخلية للنفس. وظيفة قوة الخيال عند الإنسان التي بها يبدأ الجهاز الإدراكي نشاطه وفعاليته، وظيفتها شنو؟ أنها بعد اتصالها بتلك الوقائع اتصالا وجوديا، أي تعلم بها علما حضوريا، سواء كانت وقائع داخلية أو خارجية، تقوم بنسج وإنشاء والتقاط صورة عنها وحفظها وين؟ في الحافظة، في ملفات الحافظة. وعلى هذا الأساس، هذا شنو يعني؟ يعني أن وظيفة قوة الخيال عند الإنسان تتمثل في خلق وتهيئة الصور الجزئية عن الوقائع التي تتصل بها اتصالا اتصالا وجوديا، تخلق عنها ماذا؟ تنشئ منها ماذا؟ صور جزئية، لأنها أيضا وقائع ماذا؟ وقائع جزئية، فتنشئ عنها صور جزئية وتحفظها وين؟ في ملفات الحافظة. بعد ذلك يبدأ ماذا؟ جهاز الإدراك عند الإنسان شو يسوي بهذه الصور؟ شو يسوي بهذه الصور؟ تارة يقوم بتعميمها من خلال التجريد، وتارة أخرى يقوم بعملية التركيب، وتارة ثالثة يقوم بعملية التجزئة، وتارة يقوم بعملية المقارنة والاستنتاج والاستدلال. إذن من هذا يتضح لدينا، من هذا يتضح لدينا حتى المطلب يكون ماذا؟ يكون واضح. من هذا يتضح لدينا، لدينا صور وإدراكات، هذه الصور والإدراكات نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ جهاز الذاكي عند الإنسان. وليدة جهاز الإدراكي عند الإنسان. هذا عالم الصور، عالم الإدراكات عند الإنسان، عالم الذهن. لأن قلنا الذهن يساوي ماذا؟ مجموع الصور. الذهن مو فد مرتبة خاصة بالنفس، لا، هو مجموع صور يسمونه بالذهن. الصور والإدراكات عند الإنسان، هذا عالم الذهن عند الإنسان. وليد ماذا؟ وليد فعالية ونشاط قوة والجهاز الإدراك عند الإنسان. من مجموع فعاليات جهاز الإدراك عند الإنسان يولد لدينا ماذا؟ الصور. هاي الفعاليات شنو هي؟ تعميم، التركيب، التجزئة، وبعد المقارنة، وهكذا. زين، جهاز الإدراك عند الإنسان تبدأ فعاليته بقوة خاصة، بمرتبة خاصة، هي مرتبة ماذا؟ الخيال. جهاز الإدراك حتى يشتغل، حتى يصعد نشاط وفعالية، وهي النشاط والفعالية تنتج لنا الصور والإدراكات وعالم الذهن، يبدأ نشاطه، نشاط الجهاز الإدراك عند الإنسان بقوة ومرتبة خاصة تسمى ماذا؟ قوة الخيال. سؤال، قوة الخيال شنو شغلها؟ قوة الخيال يتمثل، قوة الخيال يتمثل عملها في أنها بعد أن تتصل بالواقعيات اتصالا وجوديا، سواء كانت واقعيات داخلية ها كالحالات الروحية عند الإنسان من الحب والبغض والفرح والحزن ها، والعلم بالذات والعلم بأفعال الذات، هذه ماذا؟ كلها حالات روحية عند الإنسان، واقعيات داخلية أو لا، واقعيات خارجية مثل إيش؟ النحو الرابع من العلم الحضوري اللي بينا، يتمثل عملها أنها بعد اتصالها بالواقعيات شو يسوي؟ شو يسوي؟ تنسج وتلتقط صورا عن تلك الواقعيات، صورا جزئية طبعا خارج متشخص، الواقعيات متشخصة كلها جزئية، عن تلك الواقعيات، وتحوط وهي صورة تروح للحافظة، ملفات الحافظة. من تروح الملفات الحافظة يجي دور من هنا، ها يأتي دور ماذا؟ جهاز الإدراك يبدأ يشتغل عليها، على الصور الموجودة وين؟ بالحافظة. يشتغل عليها بمن؟ بهاي العمليات. والناتج عن هذا الشغل شنو هو؟ عالم الذهن، مجموعة الصور والإدراكات عند الإنسان. إذن من هذا يتضح لدينا، واضح الآن العملية شلون صارت؟ عملية متسلسلة. من هذا يتضح لدينا أن عمل قوة الإدراك عند الإنسان، قوة الخيال عند الإنسان التي بها يبدأ نشاط الذهن، يبدأ نشاط نشاط جهاز الإدراك عند الإنسان، يتمثل عملها في أنها شنو؟ تلتقط وتنسج وتنشئ صورا عن تلك الواقعيات التي اتصلت بها اتصالا وجوديا مباشريا. وظيفته شنو؟ ها؟ شاء صور عن تلك الواقعيات. وذاك علامة الطباطبائي رحمه الله شو يعبر عنها هاي القوة، قوة الخيال؟ يعبر عنها بقوة تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي، وهذا الاتصال اتصال بالواقعيات علم حضوري. عندما تأخذ عنا صورة هذا شنو؟ ها؟ سوت ماذا عنا؟ علم حصولي. فقوة يعبر عنها بقوة تبديل العلم الحضوري إلى علم حصولي. خب هنا سؤال، ها؟ أنتم تقولون أن قوة الخيال تتصل بهذه الواقعيات اتصالا وجوديا، شلون يعني؟ ليش هاي قوة الخيال تتصل ماذا بالواقعيات اتصالا وجوديا؟ قل هذا واضح في ضوء ما تقدم من حديث، وذلك بسبب أن الذات يعلم بها الإنسان علما حضوريا، هي حاضرة لذاتها، وهذه القوة قوة الخيال ليست شيئا غير ذات الإنسان، ليست شيئا ماذا منفصلا عن ذات الإنسان، ماكو هناك اثنينية بين النفس، بين ذات الإنسان وبين قوة الخيال، هي ولكن ماذا اللحاظ مختلف، هي مرتبة ماذا من مراتب النفس، لحاظ من لحاظات النفس، حيث أن بحكم وضوح ذات الإنسان للإنسان وعلمه بذاته علما حضوريا، وذاته واحدة بالوحدة الحقيقية رغم تنوع الإدراكات والنشاطات والأفعال من التصور والتصديق والرؤية والسمع والبصر، لذلك بحكم أن قوة الخيال هي الناس، ولكن بلحاظ فإنها تتصل بالواقعيات اتصالا وجوديا. إنه قلنا سابقا هذا النفس تتصل ماذا بالواقعية اتصالا وجوديا، يعني شنو؟ يعني قوة الخيال تتصل بالواقعية اتصالا وجوديا لأنه ماذا؟ لا اثنينية بين ماذا؟ بين النفس وبين قوة الخيال، بل النفس تعلم بقواها ماذا؟ علما حضوريا. فعندما تتصل النفس بتلك الواقعيات اتصال وجوديا، هذا يعني أن قوة الخيال تتصل بتلك الواقعيات اتصالا وجوديا، سواء كانت واقعيات خارجية أو واقعيات داخلية، فتهيئ وتنتج وتلتقط منها صور ماذا؟ صورا جزئيا، أي تحول العلم الحضوري إلى علم حصولي، تبدل العلم الحضوري إلى علم حصولي كما يعبر العلامة الطبراني. وعلى هذا الأساس لا بد أن ينصب البحث على نقطة مهمة، أنه قلتم أن جهاز الإدراك عند الإنسان يبدأ نشاطه وفعاليته من ماذا؟ من مرتبة الخيال، من قوة الخيال. والآن عرفنا كيف أن قوة الخيال ماذا؟ تتصل بالواقعيات وجوديا، صار وجوديا، وتبدل هذا الإدراك الحضوري، هذا العلم الحضوري إلى علم حصول. الآن نريد أن نسأل أن هذه قوة الخيال من أين تبدأ؟ الآن يعني عرفنا أن جهاز الإدراك يبدأ من قوة الخيال، شغله يبدأ من جهاز الخيال، من قوة الخيال. جهاز الإدراك نشاطه وفعاليته وعمله يبدأ من قوة الخيال. الآن لا، السؤال نوجه نفس قوة الخيال، من أين يبدأ نشاطها وفعاليتها؟ واضح السؤال الآن، مصب السؤال. أنتم قلتم ماذا؟ أن قوة الخيال تبدل العلم الحضوري إلى علم حصولي بعد أن تتصل بالواقعيات اتصالا وجوديا، سواء كان واقعيات داخلية أو واقعيات خارجية، تقوم بالتقاط صورا عنها، وحفظها في ملفات الحافظة حتى يبدي يشتغل عليها ماذا؟ جهاز الإدراك يبدي نشاطه وفعالياته المختلفة. الآن لا، نتوجه إلى نفس قوة الخيال، من أين يبدأ نشاطها وفعاليتها؟ ما هي البداية التي تنطلق منها فعالية ونشاط قوة الخيال عند الإنسان؟ شنو البداية؟ أكو بداية لو ماكو بداية؟ سؤال، ما هي هذه البداية التي منها يبدأ نشاط قوة الخيال عند الإنسان، التي على أساسها، على أساس قوة الخيال وشغل قوة الخيال، يبدأ ماذا؟ نشاط الجهاز الإدراكي عند الإنسان. علامة رحمه الله يقول إن نقطة البداية التي تنطلق منها قوة الخيال ويبدأ منها نشاطها وفعاليتها، هذا ما نتوفر عليه ونبحثه في العنوان القادم. يا عنوان: الجذور الأولية للإدراكات والعلوم الحصولية. الآن مو قلنا احنا بقوة الخيال، قوة الخيال شو يسوي؟ تبدل العلم الحضوري إلى علم حصولي؟ ها؟ الآن نبحث شنو الجذور والبداية التي تنطلق منها قوة الخيال في عملها. يقول هذا في البحث القادم نتوفر عليه. خلينا نقرأ هذا المقدار. زين. في صفحة 356 قال: ومن هنا، هذا ومن هنا علامة بعد أن أوضح إشكاله وأجاب عنه، قال: ومن هنا، هذا ومن هنا عائد للكلام ما قبل الإشكال والجواب، عائد للنحو الثالث من حائل ماذا؟ من أنحاء العلم الحضوري، وهو علم النفس بقوى الإدراك والأفعال عند الإنسان، هذا عائد عليه. فالنفس ماذا؟ إضافة لعلمها بذاتها ولعلمها ماذا؟ بأفعال ذاتها، لديها علم ثالث وهو بقوى تلك الأفعال عند الإنسان. ففي حالة الأفعال الذات تعلم بقوى تلك الأفعال علما حضوريا. يقول: ومن هنا، تتميم ذاك المطلب، لكن ما نعرف ليش جاء بعد الإشكال. ومن هنا نحتمل أن جميع الفعاليات البدنية التي يمارسها الكائن الحي، طبعا قال نحتمل انه ما كبرها، فعاليات إرادية وعلمية. كل نشاط الحيوي موجود بجسم الإنسان، كل حركات العضلات الموجودة في جسم الإنسان، ها، العلامة يقول نحتمل انها ماذا؟ انها إرادية وناشئة عن علم. وليس من الصحيح أن نقسمها كما هو التقسيم المشهور المعروف، نقسمها بعضها إلى إرادية وبعضها ماذا؟ غير إرادية، مثل عمل المعدة، عمل المعدة إرادي وغير إرادي؟ غير إرادي. التفسير المعروف أنه ماذا؟ بتصنيف المعروف أنه ماذا؟ عمل غير إرادي. كثير من حركات العضلات عند الإنسان ماذا؟ غير إرادية. قل نحن نحتمل بناء على هذا الكلام المتقدم، نحتمل أن جميع الفعاليات البدنية التي يمارسها الكائن الحي فعاليات إرادية وعلمية، يعني ناشئة عن علم، حتى الفعاليات الحيوية والغريزية ناشئة عن علم حضوري. هذا اللي يقول هاي الفعاليات الغريزية عند الإنسان، الطبيعية عند الإنسان، التكوينية عند الإنسان في داخل جسم الإنسان، يقول ناشئة عن علم حضوري. قلت ما تشهد كثير من الأحداث على صحة هذا الاحتمال، على أننا لا نمتلك فعلا برهانا يؤكد ذلك. على كل حال هذا المطلب الآن فعلا مو مهم. على أي حال يلزمنا القول بأننا نعلم بذواتنا وقوانا وأعضائنا المدركة، أي أعضائنا خطأ مطبعي، المفروض الهمزة تكون على الكرسي لأنها مكسورة، وأفعالنا الإرادية بالعلم الحضوري. الإنسان يعلم بذاته وبأفعال ذاته وبقوى ذاته ماذا؟ علما حضوريا. وقد قلنا فيما مضى، هذا النحو الرابع من حال العلم الحضوري، من الآن يبدأ النحو الرابع من حال العلم الحضوري. وقد قلنا فيما مضى عبر المقالة الرابعة إن المحسوسات موجودة بواقعها في الحواس، حرارة والبرودة وهذا موجودة بواقعها بالحواس، في قوى الحواس عند الإنسان، في قوى الإحساس عند الإنسان. وهذا لون آخر من العلم الحضوري، أي العلم ماذا؟ العلم بالخصوصيات، بخصوصيات ماذا؟ المحسوسات، العلم بالمحسوسات الحاصلة في قوى الحس عند الإنسان، رغم اختلافي عن سائر أقسام العلم الحضوري. ليش يختلف؟ أنه يسبقه نشاط مادي، خلافا لعلم الإنسان بذاته وبأفعال ذاته وبقوى ذاته. بنشاط مادي ما بنشاط مادي؟ ما بنشاط مادي. ويجب الالتفات هنا يبدأ بهذا المطلب. أي مطلب؟ أن العلم الحضوري بذاته لا ينتج لنا علم الحصول، إنما لابد من تدخل شيء، معونة الشيء وهو قوة الخير حتى ينتج لنا ذلك. ويجب الالتفات إلى أن العلم الحضوري، يعني الأقسام الأربعة، بذاته لا يمكن أن ينتج علما حصوليا، ومن هنا لابد من طلب العون في هذا المهم من محل آخر. شنو المحل الآخر هذا اللي بينه؟ نعم، إن القوة التي وقفت على الظاهرة الحسية وتوفرت على أجزاء الصورة الحسية التي تحكم، هاي القوة التي تحكم ماذا في المحسوسات التي أدركتها، هي ذاتها التي تتوفر على هذه المعلومات. يعني ماكو اثنينية، قوة الخيال هي ماذا؟ هي النفس عند الإنسان، هي جهاز الإدراك عند الإنسان، لكن اللحاظ مختلف. ماكو اثنينية، النفس في وحدتها كل القوى، لكن اللحاظ مختلف. هي ذاتها التي تتوفر على هذه المعلومات التي ليست منشأ للآثار الخارجية. واضح الصور ليست منشأ للآثار الخارجية. كامل منشأ للآثار الخارجية، الوجود الخارجي هو منشأ للآثار، أما الصور ليست منشأ للآثار الخارجية. أي إن هذه المعلومات تحصل لدى هذه القوة بالعلم الحصولي. إذن تهيئة العلم الحصولي مهمة هذه القوة. يا قوة، قوة الخيال. حينما تصل إلى واقع الشيء وتتصل وترتبط به ارتباطا واتصالا وجوديا، ثم نلاحظ من زاوية أخرى أن ذواتنا، يعني واقع الأنا، واضحة لدينا في الوقت الذي تشهد تنوع الإدراكات في داخلها، واضحة لدينا مع قيامها بكل تلك النشاطات المتنوعة من ماذا؟ الحسية، الخيالية، الكلية، المفرد، المركب، التصوري والتصديقي. واضحة لدينا وهي واحد حقيقي، الذات واحدة بالوحدة الحقيقية، برغم أنه فيها ماذا؟ قوى متعددة. منطوية ماذا فيها؟ وهي واحدة حقيقي. الأنا، فأنا أنا، وأنا أرى، وأنا أسمع، وأنا أدرك هذا المحسوس، وأجد هذا الأبيض حلوا، وأنا أتخيل، وأنا أحكم، وأنا أصدق بهذا الحكم. هنا ماذا؟ هذه نشاطات مختلفة، السمع غير البصر، والرؤية غير ماذا؟ غير الحكم، والإحساس غير الحكم. هذه نشاطات ومفعاليات مختلفة، ولكن الذي يقوم بها ماذا؟ موجود واحد حقيقة. ومن هنا فهذه القوة، يا قوة، قوة الخيال، ليعبر عنها محولة العلم الحضوري إلى علم حصولي، حيث أنها ماذا؟ هي النفس، لأن النفس واحدة حقيقة، ماكو اثنينية، والنفس تتصل بهذه الأشياء، فإذن هي ماذا؟ فإذا أيضا قوة الخيال تتصل بهذه الأشياء. ومن هنا فهذه القوة تتصل بنحو من الإلحاء مع جميع هذه الإدراكات الحضورية، ويمكنها تبديلها إلى ظواهر لا أثر لها. ليش لا أثر لها؟ لأن صور، والآثار إنما على الواقع وليس على ماذا؟ على الصور، فتصوغ منها علما حصوليا. العلم الحصولي هو الظواهر التي لا أثر لها، اللي هي الصور، اللي هي المفاهيم. ومن هنا يجب علينا أن نتعرف على نقطة انطلاق فعالية هذه القوة، ومن أين تبدأ. هذا ما توفر عليه في البحث القادم، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.